الحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وسلم. وبعد، فقد اتفق السلف والخلف على أن العلم الديني لا يؤخذ بالمطالعة من الكتب، بل بالتعلم من عارف ثقة أخذ عن مثله إلى الصحابة. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. وقال بعض السلف: الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا، والذي يأخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، رواه الطبراني. ومن هؤلاء رجل يسمى سيد قطب، لم يسبق له أن جث بين يدي العلماء للتعلم، ولا قرأ عليهم، ولا شم رائحة العلم. كان في أول أمره صحفيا ماركسيا، ثم انخرط بعد ذلك في حزب الإخوان فصدروه، فأقدم على التأليف فزل وضل. ومن وقف على كتبه وكان من أهل الفهم والتمييز وجدها محشوة بالفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلم أنها تنادي بجهله، وهي كثيرة جدا. منها يقرر سيد قطب في الجزء الرابع من كتابه المسمى في ظلال القرآن صفحة 2012 أن الاشتغال بالفقه الآن بوصفه عملا للإسلام هو مضيعة للعمر والأجر أيضا، طالما الناس في جاهلية يعبدون حكامهم. ثم يخالف جميع علماء الإسلام في قوله: إن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم هو على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، فالله سبحانه مع كل أحد ومع كل شيء وفي كل مكان، هذا قوله. جعل الله منتشرا في العالم، وهذا كفر. وقوله في كل مكان، هذا لم يقله أحد من السلف، إنما قاله جهم بن صفوان الذي قتل على الزندقة في أواخر أيام الأمويين، ثم تبعه جهلة المتصوفة من غير فهم للمعنى الذي كان يريده جهم. فكل علماء الإسلام اتفقوا على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إحاطة علمه تعالى بكل الخلق. ذكر سيد قطب مقالته هذه في الجزء السادس الصحيفة 3481 من كتابه المذكور. ثم لم يكتفي بذلك، بل أداه جهله إلى القدح والذم بسيدنا موسى عليه السلام، فقال في كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن صحيفة 162 ما نصه: لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ويقول في الصحيفة التالية: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. كلا. ويتهم سيدنا يوسف في الصحيفة 166 بأنه كاد يضعف أمام امرأة العزيز. ويرمي سيدنا إبراهيم عليه السلام بالشك، فيقول في الصحيفة 133 ما نصه: وإبراهيم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى نجما فيظنه إلهه، فإذا أفل قال لا أحب الآفلين، ثم ينظر مرة أخرى فيرى القمر فيظنه ربه ولكنه يأفل فيتركه ويمضي، ثم ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها ويظنها ولا شك إلها ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى. فهذا الكلام مناقض لعقيدة الإسلام التي تنص على أن الأنبياء تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. وقول إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي هو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل ذلك، فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. ثم لما ظهرت الشمس قال مثل ذلك، فلم ير منهم بغيته فأيس منهم فأظهر براءته من ذلك. وأما هو في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. فتلخص من هذا أن سيد قطب طعن في مفسري علماء المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا فتح باب للمروق من الدين لا يعلم مبلغ خطره إلا الله، فليحذره المسلمون وليشفقوا على دينهم من هذا الخطر. وأنتم يا أيها المتعصبون لهذا الرجل اتقوا الله وارجعوا عن منهجكم هذا حتى تكونوا مع جمهور الأمة، ومن شذ شذ في النار، والله نسأل أن يعصمنا عن مثل هذا الزلل.